العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وعن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذه الأحاديث وحديث جابر سألت جابرا أبو الزبير يقول: سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذه الأحاديث فيها بيان تحريم أثمان بعض الأشياء، ففيها تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، وفيها النهي عن بيع السنور. حديث أبي مسعود البدري، أبو مسعود البدري كنيته، وهو مشهور بكنيته أبو مسعود البدري، وأما اسمه فعقبة ابن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الكلب بيعه حرام، لا يجوز بيع الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونهى عن بيعه. فالذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه كذلك منهي عن شرائه. القاعدة: النهي عن البيع نهي عن الشراء. فإذا نهى عن بيع الكلب فكذلك هناك نهي عن شراء الكلب. طيب، هل هناك الشرع أذن لنا باقتناء الكلاب؟ نعم، أذن لنا باقتناء الكلاب للحاجة كصيد أو ماشية أو زرع، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو كلب غنم قال نقص من أجره كل يوم نقص قيراطان، من أجره ينقص قيراطان من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو كلب غنم. فالنبي أذن في كلب الصيد، وأذن في كلب الماشية الذي يحرس الماشية، كلب الصيد كلب المعلم، وكذلك كلب الزرع. أذن في هذه الأنواع من الكلاب أن تتخذ، أن تقتنى، أذن فيها الشرع. وهل إذن الشرع هنا إذن يخص هذه الكلاب بالاقتناء أم هو عام في جميعها؟ لا، هذه يخص هذا النوع من الكلاب في اقتنائها للحاجة، لأن الشرع الأمر كما يقولون إذا ضاق اتسع، فكانوا يحتاجون للكلاب أجلكم الله في الصيد، فهذه الحاجة، فإذا ضاق الأمر اتسع، فأذن الشرع في اقتناء الكلب لأجل الصيد. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فقالوا أذن في كلب الصيد، أذن في كلب الماشية. الآن، هل النهي عن ثمن الكلب يشمل كل أنواع الكلاب، أو هناك كلاب قد أذن في ثمنها في بيعها وشرائها؟ هل هناك كلاب أذن في ثمنها في بيعها أو شرائها؟ الكلب ربما يكون معلم على الصيد، وهذا تعليمه يحتاج إلى مدة ووقت وخبرة، فإذا جاء من باع هذا الكلب لآخر هل يجوز ذلك أو لا؟ كلب الماشية كذلك حراسة، هذه تحتاج إلى تعليم. فإذا هناك كانت كلاب معلمة فبيعت، فهل يحرم شراؤها أو لا يحرم شراؤها؟ هل يحرم بيعها أو لا؟ جمهور أهل العلم يقولون كما قال الإمام النووي، النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسل وكونه خبيث فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. قال بذلك جماهير العلماء، منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة الرأي والأوزاعي والحكم وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وداود، كل هؤلاء قالوا لا يجوز بيع الكلب ولا يجوز شراؤه ولا يحل ثمنه سواء كان معلما أو غير معلم، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز اقتناؤه، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز اقتناؤه، كله بيعه حرام وثمنه حرام، لا يجوز، لا يجوز بيعه ولا يجوز ثمنه. يعني اقتناء الكلب مثلا أذن الشرع فيه، نعم، حديث من اقتنى للحاجة، يعني من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب ماشي نقص من أجله كل يوم قيراطا، نعم اقتناء للحاجة هنا بالنص. حتى الإمام بن قدامة قال وأما اقتناؤه لحفظ البيوت، يعني قال لا يجوز للخبر المتقدم ويحتمل الإباحة، يعني يحتمل الإباحة إذا كان مما يحتاج إليه في حاجة لحفظ البيوت يعني الحراسة، ويختلف طبعا مكان لمكان، إذا كان مكان فارغ ولا يوجد فيه أناس ويحتاج لاتخاذ الكلب للحاجة، فهذا كما أن بعض المالكية قالوا اتخذ كلبا وكان في مصر، ولما اتخذ كلبا كان في مصر واتخذ هذا كلب الحراسة، لأن الرافضة في مصر كانوا يغتالون العلماء، يقتلون العلماء اغتيالا، وكان في مصر كما تعلمون الفاطميون، فمن المالكية من العلماء المالكية جعل كلبا للحراسة، فقالوا له أما سمعت أن مالكا المالكي ينهون عن اتخاذ الكلاب، لا يجوز أن يتخذ الكلب للحراسة. فقال ذاك العالم رحم الله مالكا، لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا، لو كان في زماننا الرافضة المجرمون يغتالون العلماء يقتلونهم يعني اغتيال، قال لو كان في زمن لاتخذ أسدا ضاريا، مش كلب، أسد. فالشاهد أن الاقتناء هنا أباحه الشرع، لكن الثمن لم يبحه الشرع، الثمن ما أباحه. لذلك بعض يقول طيب ممكن هذا معلم وكذا وتعب في تعليمه ومن الصغر رباه وكذا، إذن نشتريه، حرام. يبيعه، حرام كذلك. الاشتغال في هذه التجارة، طبعا سيأتي الباب الذي بعد هذا الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع، سيأتي الكلام بالتفصيل، لكن هنا نقول أنه لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها سواء كانت معلمة أو غير معلمة، سواء كانت لصيد أو لزرع أو لحراسة أو غير ذلك، جمهور العلماء يقولون بالحرمة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينقل عنه بعض أهل العلم أنه قال يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها، وحكم المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع الكلاب دون غيره، وهذا أيها الإخوة النص الواضح وهو دليل الجمهور. الحديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب أحاديث بينة واضحة، لكن في هناك استثناءات، قال إلا كلبا ضاريا أو إلا كلب ماشي، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب ماشية أو إلا كلب صيد. هذا الأحاديث ضعيفة. يعني الاستثناء الحديث الذي ورد أنه نهى النبي عن الكلب إلا كلب صيد، هذه الأحاديث ضعيفة. وبهذا قال الإمام النووي رحمه الله قال كلها ضعيفة التي فيها أن النبي نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. فنستخلص أن ثمن الكلب حرام سواء البيع أو الشراء، فثمن الكلب حرام سواء كان معلما أو غير معلم. بل هنا ماذا قال؟ قال ولا قيمة على متلفه. يعني مسألة أخرى هنا بقول لا قيمة على متلفه، مدام أنه لا ثمن له إذن ليس له قيمة أصلا، مش مال متقوم. واحد جاء وعنده عند آخر كلب معلم فجاء فقتل ذاك الكلب، فهل نعوض صاحب الكلب نعوضه القيمة؟ يعني جاء واحد وقتل الكلب المعلم قتله، فنقول له يا من قتلت الكلب ادفع ثمن هذا الكلب الذي قتلته وعوضه لأنك انت اعتديت وقتلت، هل يعوض القيمة؟ لا، لأنه قال ولا قيمة على متلفه. نعم ممكن يعاقب لأنه تعدى على آخر، لكن لا يعوض قيمة، ما في قيمة. بل ذهب جمهور العلماء أنه لا قطع في سرقة الكلب مطلقا. يعني لو واحد سرق كلبا، لو سرق كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب كذا سرقه، قال ولو كلب حراسة سرقه، سرق كلب حراسة وليأخذه له سرقه، فقالوا لا قطع، لا تقطع يده. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه ونهى عن ثمنه، فثمنه غير متقوم، ليس له قيمة أصلا، ليس له قيمة مادية. فلذلك يعني ليس المعنى أنه يباح سرقة والاعتداء على الناس، لا، المسألة في التأصيل الفقهي أن له لو سرق لا تقطع يده، لأنه السرقة التي تقطع فيها اليد المال، وهذا ليس مالا. لو أتلفه لا يعوض القيمة، يعني لا يعوض صاحبه القيمة، لا قيمة على متلفه. لماذا؟ لأنه ليس بمال. وأنت تعوض القيمة إذا أتلفت مالا، واحد أتلف سيارة آخر نقول له بدك تعوض القيمة، أنت أتلفت السيارة، أتلف بيتا، أتلف سلعة، نقول له بدك تعوض القيمة. لماذا؟ لأنها مال متقوم. لكن أتلف كلبا فهذا لا يعوضه القيمة عند جماهير العلماء. فقال هنا في الحديث، ويأتي الكلام عن اقتناء الكلاب الباب القادم إن شاء الله، قال نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. قال ومهر البغي. مهر البغي قالوا هو ما تأخذه الزانية على الزنا، هو ما تأخذه الزانية على الزنا. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مهرا؟ قال سماه مهرا، قال ومهر البغي، قالوا من باب المجاز، لأنه يعطى بمقابل هذا الفعل السيء، فهو من باب المجاز وليس حقيقة، ليس هو مثل المهر الشرعي الحقيقي. فمهر البغي، البغي التي تفعل البغاء، يعني الفجور التي تفعل الفجور. في حديث رواه الإمام البخاري قال نهى صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة، عن كسب الإماء. فقال كيف كسب الإماء؟ يعني لو أمة تكسبت نهى عن كسبها؟ قال نهى عن كسبها حتى يعلم من أين هو، لأن البعض كان ربما يجبر الأمة التي عنده على التكسب فتذهب وتتكسب بالحرام، بأن تؤجر نفسها، كما قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وفي سنن أبي داود نهى عليه الصلاة والسلام عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا، يعني نحو الغزل والنفش، يعني نتف الصوف، يعني إذا غزلت كذا لا بأس، لكن إن تكسبت بفرجها فنهى عليه الصلاة والسلام عن كسب هذه الأمة. فمهر البغي يعني المرأة التي تتكسب بالزنا، يعني تفعل الفاحشة والعياذ بالله وتتكسب من وراء ذلك. وطبعا العرب كان الشرفاء يذمون هذا الفعل القبيح، كانوا يقولون تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. كانوا يقولون تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، كانوا يعني يأنفون من هذا الفعل، أن امرأة تؤجر نفسها مهر البغي، هذا خبيث. النبي قال مهر البغي خبيث، يعني هذه الأجرة خبيثة. قال وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن، حلوان الكاهن، كلمة حلوان أو حلوان هذه معروفة الآن بيننا، الضبط الصحيح حلوان بضم الحاء. قالوا سمي حلوانا لأنه شبه بالشيء الحلو الذي يأخذ سهلا، يؤخذ سهلا بلا كلفة. طيب حلوان الكاهن يعني ما يعطاه الكاهن على كهانته يسمى حلوانا، كاهن يتكهن فيعطى على كهانته. طب من هو الكاهن؟ الكاهن الذي يزعم أنه يخبر عن أخبار المستقبل، هذا كاهن، قل سيحدث معك كذا وكذا، مثل الفتح بالفنجان أو الضرب بالمندل، هذا كله يقول سيحدث معك كذا وكذا، انت بعد سنتين بعد 3 سنوات سيحدث معك كذا، وبدي يجيك رزقه أبصر إيش، ودير بالك إذا ما عملت كذا راح ينخرب بيتك وينخرب بيت أبوك معك، فدير بالك كذا في المستقبل أنا بخبرك، هذا كله كاهن، هذه كهانة، إخبار بشيء مستقبلي. طب والعراف؟ ما في من أتى كاهنا أو عرافا. قالوا العراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة ونحو ذلك، هذا هو العراف. فالعراف كانوا يذهبون إليه، الذي يزعم أنه يعرف الأشياء بمقدمات أسبابها، يستدل بها على مواقعها، كل شيء مسروق منك، فيذهبون لعراف يقولوا طيب أنا ضاع مني هذا الشيء، انسرق، طيب مين اللي سرقه؟ نذهب إلى عراف وبساوي أشياء، يقول فلان الذي سرقه، هكذا يقول، هذا عراف. الكاهن يخبر بأشياء مستقبلية، سيحدث معك كذا ويحدث كذا معك كذا. طبعا كله هذا من ادعاء علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. الذي يقول الكهانة هذا يدعي علم الغيب، وهم طبعا يتلقون هذه الأمور الكهانة، إما أولا ما يتلقونه من الجن، الجن تعرفون كانوا يصعدون للسماء فيركب بعضهم إلى بعض إلى أن يدنو بعضهم فيسمع الكلام فيلقيه إلى من يليه إلى من يليه حتى يأتي إلى أذن الكاهن فيلقيه، يلقي كلمة ومعها 100 كذبة، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فالجني هو الكاهن يتعاون مع الجني، أو بما يخبره الجن، بمن يخبر الكاهن بشيء غاب عن غيره، يعني هو غاب عنك أنت، لكن الجن يخبر الكاهن بأشياء غابت عنك لكنه علمها الجن لأنها مكان آخر يعلمها هو، فيخبر الكاهن أو العراف عن هذه الأشياء. يعني العراف الذي يخبر عن السرقة، السرقة السارق هو معلوم ليس غيب مطلق، هذا بسموه غيب مقيد، يعلمه أناس ويعلمه ولا يعلمه آخرون، فالجني بدل العراف على مكان السرقة فيقول فلان الذي سرق والبضاعة موجودة عند كذا، هذا ليس غيبا مطلقا، غيب نسبي، لأنه الإنسان السارق يعلم أين مكان السلاح، فيأتي إلى الجني إلى قرين ذاك السارق ويعلم أو المكان ويعلم كاهنه أو عرافه بذاك الأمر. وهذا أيها الإخوة كله من الكفر بالله، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد. ما يجوز الذهاب للعرافين ولا للكهان ولا للسحرة، هذا الذهاب إليهم يا إخواني يدل على ضعف العقيدة، وللأسف والله للأسف، يعني أنت تتعجب أنه مع كثرة الثقافة في زماننا وانتشار الثقافة وبعد الناس عن الجهل نسبيا، إلا أن هذا الأمر ما زال يزداد في الناس، اللي هو الكهانة والعرافة والسحر ما زال يزداد في الناس. يعني الأصل تقول الناس صاروا مثقفين، درسوا جامعات وبيحضروا للمشايخ، خلص انتهينا من هذا الأمر زمان، السحر والكهانة هذا انتهينا منه، يعني أمر معروف أصبح أنه السحر قرين الكفر، لأن الساحر لا يصل إلى سحره إلا عن طريق الكفر بالله، وكذلك الكاهن لا يصل إلى كهنته إلا عن طريق الكفر بالله. يخبره الجني، طب بأي شيء يخبره؟ خدمة هكذا يخبره؟ يخبره لأن الكاهن يخدمه فيكفر بالله، فلما يكفر بالله الجني بيخدمه بقول له كذا وحصل كذا ويحدث كذا. فهذا أيها الإخوة المرحلة الأصل الأمة تتجاوزها. لكن تعجب يعني أنا كثيرا يعني يأتيني ما يمر أسبوع إلا وتأتي حالات، واحد جايب لي حجاب بيقول هذا شفته في البيت، واحد قال تحت المخدة وش قال على الباب وكذا، شو موجود؟ والله حجاب، رايحين لساحر لكاهن، الأم البنت الرجل رايح لسحرة أو كهان وكاتبين هذا الأمر. هذا كفر يا إخواني، هذا كفر بالله. فصدقه، إذا صدق هذا الكاهن قال فقد كفر بما أنزل على محمد، فالأمر خطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حلوان الكاهن، حلوان اللي هو المال، نهى عنه. يعني هو أصلا الزنا قبيح، والقبح الآخر مهر البغي، الذهاب للكهان قبيح، والقبح الآخر اللي هو حلوان الكاهن فيزيده قبحا مع قبحه، هو قبيح أصلا فيزيده قبحا مع قبحه. فإذا الأصل أن الواحد منا لا يذهب أصلا ولا يعطي كذلك، لا يذهب ولا يعطي. حتى الشيخ ابن عثيمين بقول مثلا في هذه الثلاث أشياء، ثمن الكلب أو مهر البغي أو حلوان الكاهن، قال لو مثلا لو أن واحدا، لو قال قائل لو واحدا اشترى الكلب من صاحبه، يعني اشترى عمل خديعة، اشتراه من صاحبه، قال له هذا الكلب بثمن كذا، قال له أنا ما برضى إلا أن أبيع بيع، قال له طيب رضي. بعدين لما أخذ الكلب قال له اسمع لن أعطيك ثمنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا أعينك على الإثم. فماذا نقول؟ نقول خذه ولا تعطيه عليه عوض، أو نلزمه بالعوض وفاء للعهد، نلزمه بالعوض وفاء بالعهد. أو هو يقول الشيخ أيضا قال مهر البغي كذلك، لو واحد استأجر امرأة من الزنا وزنى بها ثم قال بعد أن أنهى قال أنا لا أعطيك شيئا، أنا بتقي الله، ترى النبي نهى عن مهر البغي، يعني هو أول شيء كان فاجر بعدين صار تقي لأن عند الفلوس، يعني بعض ما بعطيك شيء، النبي نهى عن مهر البغي، النبي نهى عن هذا الفعل ما شاء الله. فقال ماذا نفعل؟ هل يوفي بالعهد معها ولا أنه لا بيجمع بين حرامين؟ شوف الأول اشترى الكلب وقال أنا موافق كذا، لما أخذه قال أنا ما بعينك على الإثم فأريد أن أخذه دون ثمن. فيقول الشيخ الأسلم أن يرد الكلب إلى صاحبه دون أن يأخذه لأنه متفق معه على شراء، وكذلك هذا المال اللي اتفق مع مهر البغي قال الأسلم أن يعطى إلى بيت مال المسلمين، يعني أنه ما يجمع أنه أنت بدل لا تعطيها هذا الأجر الحرام ولا تفعل بها، فعل لا تجمع حراما آخر، تعطي هذا المال لبيت مال المسلمين، لبيت مال المسلمين. وكذلك حلوان الكاهن بعد أن استأجر الكاهن وتكهن وكتب له كل شيء قال له لا أعطيك ترى يا ساحر يا كاهن، النبي نهى عن حلوان الكاهن، قال لا تؤخذ منه ولا نعطيها للكاهن بل نجعلها في بيت مال المسلمين. يعني هذه الأجرة اللي اتفقوا مع الكاهن قال أنا إن كتبت لك أو أخبرتك تعطيني ثمن كذا، الآن لا يوفي معه بل يعطي هذا المال لبيت مال المسلمين تخلصا منه، هكذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة، نهى عن ثمن الكلب بكل أنواعه، ونهى عن مهر البغي، ونهى عن حلوان الكاهن، يعني ما يعطاه الكاهن من مال لأنه تكهن، لأنه فعل فعل الكهانة، أخبر بأشياء مستقبلية. وفي الباب أيضا إنها عن كسب الحجام، وسيأتي كتاب مستقل في أو باب مستقل في ثمن في كسب الحجام، لكن قال في الرواية الأخيرة ونهى زجر عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور، زجر عن ثمن الكلب وثمن السنور. ما هو السنور؟ القط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. السنور ألا وهو القط، يعني بيع الهرة. كذلك إذا كان الكلب لا يجوز بيعه كما أسلفنا وقدمنا، كذلك النبي نهى عن بيع القط. طبعا ابن المنذر يقول أجمعت الأمة على أن اتخاذ القط جائز، اتخاذ الهرة يعني بالإجماع، قال نقل الإجماع على أن اتخاذ الهرة القط في البيت يعني يكون جائز، لا شك في جوازه، لا شك في جوازه. يقول ورخص الطائفة في بيعه، قال وكره الطائفة بيعه منهم أبو هريرة ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد. وقال ابن المنذر إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز. طبعا ثبت لا شك عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع السنور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور، في رواية زجر عن ثمن الكلب وثمن السنور. وهذا الزجر بعضهم قال للكراهة، والصحيح أنه للتحريم، وذهب إلى هذا القول الإمام بعض المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن السنور ثمن الهرة، فإذا ثمنها حرام. والآن سبحان الله تذهب لسوق الحمام وسوق الكذا تجد أن يبيعون القطط، ربما واحد يبيع القطة، بيعها حرام ما يجوز. لا يجوز اتخاذها نعم، لكن لا يجوز بيعها. وكذلك إذا قلنا لا يجوز بيعها إذن لا يجوز شراؤها، إذا كان لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها كذلك لا يجوز ثمنها، وإن كانت هذه الهرة مما يجوز اقتناؤه ومما ينتفع به أحيانا، يعني مما يؤخذ في البيت فينتفع به أحيانا ينتفع به، لكن مع أنه ينتفع به فلا يجوز بيع الهرة، لا يجوز بيع الهرة، سواء يقول العلماء سواء كانت هرة أهلية أو وحشية. أهلية يعني مما يقتنى في البيوت، أو متوحشة لما لا يقتنى في البيوت، مما لا يقتنى في البيوت. طيب الآن على هذا القول، طبعا عند الشافعية قالوا يجوز بيع الهرة ولا يحرم، عند الشافعية قالوا يجوز بيع الهرة ولا يحرم. هذا النهي هنا أو هذا الزجر إنما حمل محمل التنزيه، محمل التنزيه. فلذلك قالوا مثلا هل يضمن ما يتلفه الهر أو لا؟ قلنا الكلب لأنه ما له ثمن أصلا، فلذلك لو أتلف شيئا أو واحد أتلف الكلب أو نحو ذلك فقالوا لا ضمان عليه. الآن العلماء ذكروا مثلا العكس، لو أن الهر أتلف شيئا فهل يضمن صاحبه أو لا؟ ويحدث هذا، واحد عنده هر مربي بسه اعتدت على طعام آخرين، على طير آخرين، ربما تيجي إلى دار الجيران تنط على العصفور من هالكناري اللي 28 و30 دينار وتأكله. الآن هل صاحب الهرة بيضمن عليه التعويض ولا ما عليه؟ هل صاحب الهرة، نص الحنابلة والشافعية أن الهرة إذا أتلف طيرا أو طعاما أو غيرهما ضمن مالكها ما أتلفته سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، يقول ضمن ما أتلفته. يعني عندهم هؤلاء لو أن الهرة أتلفت شيئا في عند الشافعي والحنابلة فصاحبها، صاحب الهرة بده يعوض ما أتلفته، صاحب الهرة بده يعوض ما سواء كانت ما كان ما من ليل أو من نهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، ومعنى السنور في الحديث إيش؟ الهر أي القط. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.